إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وإن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام نهاره وقيام ليله واجعلنا فيه من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء 46 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الحديث 41 في كتاب الطهارة، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، فكان يأمرني فأأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. الحديث مرة ثانية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، فكان يأمرني فأأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. الحديث. وكما تعودنا قبل البداءة في شرح الحديث أن نستمع إلى من يذكر بالحديث السابق في الباب، الحديث الأربعون في كتاب الطهارة. أحمد رفع إيديه. طب اتفضل يا أحمد، سمع وعلي صوتك.
عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة.
بارك الله فيك شيخ أحمد. حسين تفضل. حسين.
عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة.
فتح الله لك شيخ فداء.
عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه البخاري ومسلم.
بارك الله فيك. إذن الحديث الأربعون حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها، وقلنا هي أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها، استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. الحديث، تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام إلى حديث الليلة، إلى الحديث 41 عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، فكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وكما تعودنا أن تكون لنا وقفة أولى مع الحديث، الوقفة الأولى كانت عادة مع راوي الحديث، ومعلوم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها سبقت ترجمتها في أحاديث مضت، فتعالوا إلى الوقفة الثانية مع الفوائد الإيمانية والأحكام الفقهية المستخرجة من هذا الحديث الطيب المبارك. في البداية هناك فائدة هامة يجب أن نعيها، أنه يجوز للمرأة الإخبار عن حال الزوج في بيته إن كان في الإخبار مصلحة للغير. يجوز للمرأة الإخبار بحال الزوج في البيت إن كان في الإخبار مصلحة للغير، بمعنى أن يكون ذلك فيما يتعلق بتعليم حكم شرعي أو بيان خير للناس. فمثلا إن رأت المرأة أن بعض أخواتها من النساء يجدن صعوبة في الحياة الزوجية، وأن المعاملة تسوء، فلها أن تخبر إن كان زوجها من أهل الدين والورع ومن أهل التقوى، فتبين حاله في حسن المعاملة حتى يستفيد الغير وحتى يتعلم الغير، وتخبر أيضا بحالها مع زوجها من طاعة في المعروف وحسن معاشرة حتى تعين الأخوات على حسن المعاملة مع الأزواج في البيوت، وهذا ليس من باب إفشاء سر الزوج، لأنه في الأمور التي فيها الخير وفيها التعليم. وهكذا كانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، كنا يخبرنا بحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البيت. لماذا؟ من باب التعليم وبيان سنة النبي في هذا الباب. وقد ذكرنا فيما مضى أن من حكم تعدد زوجات النبي كانت هذه الحكمة، الحكمة التعليمية. فنحن لا نتمكن أن نتعرف على حال النبي في بيته إلا من خلال زوجات النبي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، حتى لا يقول قائل كيف تخبر أمنا عائشة عن حال النبي في البيت، فليس هذا من باب إفشاء السر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يصبح فينشر سرها، وبئست المرأة تفضي إلى زوجها ويفضي إليها ثم تصبح فتنشر سره، أو كما قال النبي. نقول لا علاقة بين هذا الحديث وبين ما نحن بصدده الآن. فأمنا رضي الله تعالى عنها تخبر عن هدي النبي في البيت فيما يتعلق بجانب التعليم، تعليم السنة، وبيان هدي النبي عليه الصلاة والتسليم في حسن المعاشرة، حسن المعاشرة، وهذه فائدة هامة ينبغي أن نعيها جيدا. لذلك كثيرا ما أنبه الشباب خاصة طلبة العلم أن يتدبر معنى النص، وأن يحاول جاهدي الرجوع لأهل العلم الثقات في بيان ما أشكل في مثل هذه الأمور. فمهم جدا عندما تقرأ آية أن تتدبرها، وعندما تقرأ نصا عن رسول الله أن تعود إلى أقوال العلماء فيه حتى يتبين لك المعنى الصحيح. تقول أمنا رضي الله تعالى عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد، كلانا جنب. وهذه مسألة أيضا هامة جدا وفائدة إيمانية هامة جدا، حسن معاشرة النبي لأهله، حسن معاشرة النبي لأهله. فبعد أن يجامع النبي أهله كان يغتسل مع أهله من إناء واحد، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على مكرمة هامة من مكارم الأخلاق التي جاء النبي عليه الصلاة والتسليم ليتمم هذه المكارم، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمن مكارمه صلى الله عليه وسلم في جانب الخلق حسن معاشرته لأهله، لأنه قد يأنف البعض مثلا أن يغتسل مع أهل بيته من إناء واحد، فهذه من رواسب الجاهلية ومن عادات غير المسلمين كاليهود ومن شبههم، يأنفون من المرأة في حوضها وفي نفاسها، وهذا كله بعيد كل البعد عن تعاليم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إناء واحد يعني إناء ماء، ويتناول منه النبي فيغتسل، ومعه أمنا عائشة تتناول فتغتسل من نفس الإناء، وده بيدل على إيه؟ حسن الصحبة والمعاشرة. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، أي بعد الجماع والمعاشرة يغتسل نبينا مع زوجته أم المؤمنين عائشة، وكذلك معظم زوجات النبي كان هذا هديه في بيته صلى الله عليه وسلم، فيغتسل مع أهل بيته من إناء واحد بعد الجماع، وهذا كما قلت من حسن المعاشرة. كيف لا، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال النبي. وفي حديث آخر عندما سئلت عائشة عن حال النبي في بيته قالت كان النبي في مهنة أهله، كان يخيط ثوبه ويخطف نعله ويحلب شاته صلى الله عليه وسلم. وده من حسن المعاشرة، فالرجل هو القائم على أمر المرأة، والقوامة رعاية وعناية واهتمام تقوم على ما يصلحها. فهذا معنى القوام، الرجال قوامون على النساء. فالقوام رعاية، قائم على الشيء أي يعتني به ويرعاه. فأنت مسؤول عن نفقة وعن سكنة، عن إطعامها وعن لبسها وعن وعن وعن. هذا مفهوم القوامة، ليست قوامة التحطيم والتقصير، لا، بل هي قوامة الرعاية والعناية. وبسبب جهل الكثيرين من المسلمين بأحكام الإسلام وتعاليمه جاء الطعن في الإسلام من أعدائه، بسبب جهل الكثير من المسلمين. وكما يقولها دائما في واقعنا المعاصر، وقع الإسلام فريسة بين جهل أبنائه وحقد أعدائه. وقع الإسلام فريسة بين جهل الأبناء وحقد الأعداء، بسبب جهل الكثيرين من المسلمين بتعاليم الإسلام وقيم القرآن والسنة، أعطينا لأعدائنا السهام التي يطعنوننا بها في ديننا. فالقوامة في الإسلام رعاية، فالقائم على الشيء هو الذي يعتني به ويرعاه. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. آدي معنى القوام، فضل الله بعضهم على بعض. من التفضيل مثلا، طبيعة خلق الرجل تختلف عن طبيعة خلق المرء، واختلاف الطبيعة يؤدي لاختلاف الوظائف، كما قال القرآن الكريم في قصة امرأة عمران عليه السلام: وإني سميتها مريم. قبلها هي نظرت ما في بطنها لله رب العالمين، هي كانت تأمل أن يكون ما في بطنها ذكر، فوهبته ونظرته لله أن يكون خادما لبيت الله في الأرض. إيه اللي حصل؟ وضعت إيه؟ أنثى. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. أيوة، هي لما نظرت كانت تؤمل أن يكون ما في بطنها ذكر، والذكر له طبيعة خلق يتصف بالقوة والتحمل، فيتمكن من خدمة البيت، يكون خادم للبيت، للمسجد، للمعبد، له قوة تعينه على العمل، بخلاف إيه؟ الأنثى. سبحان الله، ده من الاختلاف. وليس الذكر كالأنثى، فاختلاف طبيعة الخلق تؤدي لاختلاف الوظائف. فالرجل له طبيعة القوة، يبقى أنت دورك خارج البيت تسعى تتعب تكد لتحصيل الأرزاق. هي طبيعتها معروف، طبيعتها معروف، يبقى أنت لك وظيفة أخرى داخل البيت: حمل الوضع، تربية الرجال، إعداد الجيل. سبحان الله، وليس الذكر كالأنثى. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن. الآيات. إذن من مفهوم القوامة أن الاختلاف في طبيعة الخلق يقتضي اختلاف الوظائف. عشان نرد على الجماعة اللي يقول لك مساواة الرجل بالمرأة، المساواة المطلقة ليست من الإسلام، منهج باطل، لأن طبيعة الخلق تختلف، طبيعة الوظائف تختلف. سبحان الله، فكيف نسوي تسوية مطلقة لم ينزل الله بها من سلطان؟ احنا عندنا المستوى مقيدة، لأن عندي مساواة في التكاليف الشرعية. أيوة، فرض على الرجل الصلاة كذلك على المرأة، الصيام كذلك على المرأة، الحج كذلك على المرأة، يبقى مساواة في التكاليف الشرعية. مساواة في الثواب والعقاب، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يبقى في مساواة في الثواب والعقاب. الطائع له الثواب، العاصي له العقاب، كذلك بالنسبة للمرء هنا في مساواة. حقوق لها حقوق كما لها حقوق، عليها واجبات كما عليها واجبات، لكن المساواة ليست مطلقة. طبيعة الخلق بتختلف، اختلاف الوظائف، ماشي كده، في وظائف معينة ما ينفعش المرأة تعمل بها، واضح؟ فإذا لما نيجي نتكلم عن قضايا المساواة لابد أن نكون على علم، حتى لا ننساق مع التيارات الغربية والتيارات العلمانية وما شابه ذلك، واضح؟ يعني كثير حتى من الذين يسمون بالمفكرين يقول لك المساواة، بس ايه عم حط القيود، الله يسهل، مساواة ايه ودعاوى تحرير المرأة، وكأن الإسلام عذبه، والإسلام هو الدين الوحيد الذي بين منزلتها وكرمها. نقول لهم هذه الدعاوى اسمها دعاوى تعذيب المرأة مش تحرير المرأة، اسمها دعاوى ايه تعذيب المرأة. ويمكن العالم الغربي الآن بيجني ثمار هذه المساواة المطلقة. شوف كده المجتمعات الغربية وغيرها، تجد هذه الدعاوى أدت إلى إيه؟ تدمير تلك المجتمعات خلقيا والعياذ بالله تعالى، بخلاف المجتمع المسلم القائم على ضوابط شرعية. إذن لابد أن نعي هذا جيدا. وبما أنفقوا من أمواله، الرجل مسؤول عن النفقة في المجتمع المسلم، هو الذي ينفق في الزواج والمسؤول عن البيت، يعد سكنا، هي كمان مسؤول عن النفقة، تطعمها إذا طعمت، تكسوها إذا اكتسيت، واضح؟ فهذه القوامة، يبقى أنت القوامة عندنا يا جماعة رعاية، مش تحطيم وتكسير كما صوروها في بعض البلدان، ان القوامة يعني في السيد. ايه بقى في السيد ده؟ يعني عندما يأكل هي لا تأكل، تفضل وقتانا مسكله كوباية المية على ايه لما يخلص في السيد. هذا ليس من الإسلام، يعني من يسمونهم بالأدباء وهم فاقدي الأدب بدأ يعملون مسلسلات وأمور من هذا القبيل تدمر الحياة الزوجية باسم ده ايه بين القصرين وايه تاني يا ودي احمد مسياسة السيد دي هبقى ابوك انت مش مفيش الكلام ده عندنا ده يقول لك الثلاثية اللي يسموها ايه وخربوا المعتقدات وافسدوا المجتمعات فنسأل الله تعالى السلامة اللهم امين إذن القوامة في الإسلام رعاية واهتمام وليست قوامة تحطيم أو تكسير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا حسن المعاشرة مع الأهل. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وهذا من حسن معاشرتي لأهله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يأمرني فأأتذر فيباشرني وأنا حائضا. ودي مسألة مهمة جدا تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى بيان. تعالوا نتعرف على المقصود بالمباشرة. يعني إيه المباشرة المقصودة في الحديث؟ المقصود بالمباشرة المعانقة أو التقبيل أو اللمس فيما فوق السرة وتحت الركبة ده معنى المباشرة، تقبيل، معانقة. عارف معانقة يعني ايه جلون؟ عارف المعانقة يعني حضن، يعني عارف الحضن؟ الحمد لله. يبقى المعانقة او التقبيل او اللمس ما فوق السرة الى ما تحت الركب، ما فوق السرة وتحت ايه الركب، ده معنى كلمة مباشرة. طيب المباشرة المقصودة هنا، عايزين نتعرف على مفهوم المباشرة عند الفقهاء المستنبطة من هذا الحديث. قال الإمام العيني رحمه الله تعالى في عمدة القاري، وهذا الكتاب كتاب مافع في شرح صحيح البخاري، عندي فتح الباري لابن حجر، وعندنا كمان ايه عمدة القاري للإمام العيني برضو شرح صحيح البخاري. يقول الإمام العيني رحمه الله تعالى في عمدة القاري: اعلم أن مباشرة الحائض على أقسام، اعلم أن مباشرة الحائض على أقسام، أحدها حرام بالإجماع ولو اعتقد حله يكفر، وهو أن يباشرها في الفرج عامدا، فإن فعله، خلي بالك بقى، فإن فعله غير مستحل يستغفر الله تعالى ولا يعود إليه، وإن كان عالما بالحيض وبالتحريم مختارا عامدا فقد ارتكب معصية، نص الشافعي على أنها كبيرة ويجب عليه التوبة، ويجب عليه التوبة. هذه أول قسم من المباشرة، النوع الأول وهي حرام، وهي إتيان المرأة في الفرج حال الحيض، الجماع يعني. إن استحل هذا وقال ليس بحرام رغم النصوص فهذا كافر خارج من الملة، بالضبط كمن علم أن الخمر حرام وقال ليست حرام وأنا هشرب الخمر، يعني بيستحل، فالاستحلال كفر. لماذا؟ لأن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، ومعلوم من الدين بالضرورة أن إتيان المرأة في الحيض حرام. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إذن من استحل كفر، من استحل كفر. طب هو يعلم أنه حرام ماشي كده، وتعمد إتيانها في الفرج، لكن عارف أنه إيه حرام ولم يستحل، فهي كبيرة من الكبائر كما ذهب إلى ذلك الشافعي، يحتاج منها إلى إيه توبة. ولا يعود إليه مرة ثانية. هذا هو النوع الأول من المباشرة، أي الجماع حال الحيض، وهو حرام بالإجماع، حرام بالإجماع. النوع الثاني فيما فوق السرة وتحت الركبة، النوع الثاني من المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة، يعني السرة معروف حدها، يبقى الجزء اللي فوق لك حق الاستمتاع، والجزء اللي تحت كذلك بعيد عن الركبة، وده النوع الثاني من ايه من المباشرة، ما فوق السرة وما تحت الركبة. ومن المباشرة يعني قبلة، معانقة، لمس. طبعا الشباب غير متزوج معلش يسمعنا كده ويعدي، وربنا يزوجهم ان شاء الله. انما المتزوج بقى لابد ان يتعلم هذه الاحكام، ايوه المتزوج لابد ان يتعلم هذه الاحكام. يبقى المباشرة تكون بقبلة، عارفين القبلة طبعا، انتوا اساتذة في الكلام ده، طيب والمعانقة معروفة يا جلو، صح كده؟ المعانقة معروفة، واللم سبحان الله. يبقى أنا عندي من فوق السرة وتحت الرقبة أثناء الحيض، بنتكلم عن المرأة الحائض، المرأة الإيه؟ الحائض. أحسن البعض بيتكلم يقول لك ده الشيخ سلم ممنوع من تحت الرقبة فوق السرة بس. لا، الحائض بس، الله يرضى عليك، فترة الحيض. قال إن في ناس قاعدين معايا نايمين يقول لك إيه ده، دين جديد ده ولا إيه ده يا واحد؟ يبقى إحنا كلنا غلطانين ولا إيه؟ ما أنت متزوج ليه؟ ما أنا أقول لك من تحت الرقبة فوق السرة. إحنا بنتكلم عن إيه يا جماعة؟ المرأة الحائض فترة الحيض، فترة إيه؟ الحيض. الله يبارك فيكم. أيوة، النوع الثاني ما فوق السرة وتحت الرقبة بالقبلة والمعانقة أو اللمس، وهذا حلال بالإجماع، وهذا حلال بالإجماع. مالكش دعوة أنت يا أحمد، أنت لسه يا ابني صغير، لكن لما تكبر هتتعلم إن شاء الله. يبقى النوع الثاني من المباشرة للمرأة الحائض ما فوق السرة وما تحت الركب بالإجماع حلال، بالإجماع إيه؟ حلال، جائز في فترة الحيض. طيب النوع الثالث بقى، فيما بين السرة والركبة، فيما بين السرة والركبة، طبعا انتوا فاهمين، بعيد عن القبل والدبر، مفيش جماع. طبعا اتيان المرأة في دبرها من الكبائر العظيمة، لا يجوز شرعا، حرام. واضح؟ واضح؟ ساكتين ليه؟
نعم.
دي أحكام لازم تعرفوها.
نعم.
لأن المصائب ما تجيش غير من الجهل. ماشي كده؟ إتيان المرأة من الخلف الدبر حرام حرام حرام. وإن أراد الزوج أن يأمر زوجته بذلك فلا سمع له ولا طاعة، بل لها أن تطلب الطلاق إن كان هذا حاله. ولا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تبقى تحت رجل هذه صفته، لازم تتخلص منه. واضح يا جماعة؟ لا يجوز بحال من الأحوال اتيان المرأة من دبره، هذا حرام. طيب يبقى احنا على القبل، الفرج حرام في الحيض، لا يجوز. يبقى طب هل يجوز بقى المباشرة بعيد عن القبل والدبر حال الحيض؟ ده النوع الثالث من ايه؟ من المباشرة اللي هيتكلم عنه العلماء. ماذا قالوا فيه؟ يقول الإمام العيني رحمه الله تعالى عن هذا النوع من المباشرة، النوع الثالث فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر، فعند أبي حنيفة حرام. خلي بالك، احنا هنسرد بقى أقوال الفقهاء الأربعة في المسألة دي. عند أبي حنيفة إيه؟ حرام، ما ينفعش. هنبعد عن القبل والدبر، يقول لك برضو إيه؟ حرام. طيب ده رأي مين؟ أبي حنيفة، وهو رواية عن أبي يوسف، وهو تلميذ من؟ أبي حنيف. طيب، وهو الوجه الصحيح للشافعية، يعني عند الشافعية كذلك، وهو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقول أكثر العلماء. ما تستعجلش، عشان كده يقول لك مهم جدا وانت بتقرأ في كتب العلم، ما تستعجلش، انتظر حتى تفرغ من المسألة. إن أحيانا، ودي المشكلة اللي بيقع فيها كثير من لصوص العلم وكثير من أصحاب الشبهات، ماشي، يجي مثلا خاصة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، اللي ما يعرف منهج شيخ الإسلام تيمية يتعب. ليه؟ شيخ الإسلام عليكم السلام وبركاته بيعمل ايه؟ يجي في أي مسألة بيبدأ يعرض لك جميع كلام المخالفين في البدايات، وانت بتقرأ تحس ان ده رأي مين؟ شيخ الإسلام. شوف الموضوعية في النقل، يسرد الأقوال كما قيل، ممكن يقعد مثلا 50 صفحة هو لسه ما قالش رأيه، بيبدأ يعرض لك جميع الأقوال الأول، وقال العلماء كذا وكذا 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 بأدلة كذا وكذا، وانت بتقرأ تحس انه ده رأيه واضح، وبعد ما تتعب يبدأ يرد على جميع الأقوال المخالفة، ويبدأ يذكر الأدلة ويرجح في النهاية، فيجي بقى اللي عنده شبهة أو شهوة أو عنيد معاند يقول لك إيه؟ أهو ده كلام شيخ الإسلام أهو في الصفحة رقم كذا من الفتاوى قال كذا وكذا وكذا، وده مش كلام شيخ الإسلام. فتيجي أنت فعلا تجيب الكتاب تلاقيه هنا، ويجي ممكن يجيب لك على الشاشات الفضائية كده الكتاب أو صفحة كذا، الكتاب ده اسمه إيه؟ الفتاوى الكبرى شيخ الإسلام صفحة كذا بيقول كذا وكذا، اللي ما عندوش علم يقول لك أه صح. ودي المشكلة الخطيرة، نقول لا اقرأ الموضوع كاملة واعرف منهج شيخ الإسلام، ده مش رأي شيخ الإسلام ولا ده كلام أهل السنة، ده بيعرض أقوال مين؟ المخالفين، بيسردها كلها سردا، ثم يبدأ في تفنيد الآراء والرد بالدليل والترجيح في النهاية. وده اللي بيحصل بقى مع علماء السلف الآن من أعداء الإسلام، زي المبطل المفسد ده اللي عامل قناة اسمها الحياة يقول لك إثارة الشبهات ضد الإسلام والقرآن، ويجيب لك صحيح البخاري، ما نفس المنهج، يقول لك ده كلام ابن حجر في البخاري، طبعا العوام قاعدين مش فاهمين حاجة، يا عيني قاعدين فعلا شايفين صحيح البخاري على التلفزيون وفعلا صفحة كذا ويروح مراد لك بالكاميرا، فعلا ده كلام ابن حجر، لا مش كلام، ده بيسرد أقوال مين؟ المبتدعين الأول المخالفين، وبعد كده بيرد، فيروح هو جاي عند ايه؟ كلام المخالف، يقول لك اهو ابن حجر، وابن حجر من هذا ايه؟ براء. درجة مرة جاني شاب قال لي يا شيخ انت جاي في صحيح البخاري وبيقول كذا كذا، قلت له ايه؟ وده كلام المبطلين، ده مش كلام اهل العلم، يقرا الكلام كويس وكمل للنهاية عشان تفهم ماذا قال ابن حجر في هذه المسألة، واضح؟ فطبعا ادي مثلا على سبيل المثال احنا بنتكلم في مسألة ما بين السرة إلى الركن بعيدا عن القبل والدبر بالنسبة للمرأة الحائض المباشرة، حكمها ايه؟ تعال نشوفها، لما تيجي انت تقرأ الكلام ده في الكتب قبل ما توصل للنهاية هتقتنع بالكلام الأول، يعني أبو حنيفة قال ايه؟ حرام، أبو يوسف قال حرام في الميزة، مالك قال حرام، الشافعية ده الوجه الصحيح عندهم في المسألة انه حرام، ايه حكاية؟ يقول لك ما تستعجلش، كطالب علم لازم تصبر وتخلص الموضوع لآخره، لأن زي ما انتوا عارفين يا جماعة الكلام له مقدمة وله وسط وله خاتمة، ما ينفعش تقرأ المقدمة وتقف انك مش تفهم الكلام، وما ينفعش تيجي من الوسط وتقرأ مش هتفهم السابق، وما ينفعش تيجي على الآخر وتقرأ مش تفهم اللي قبل منه، يبقى لازم تجيب الكلام مسلسلا. وده اللي لما اتكلمنا على المبتدعين ذكرنا لكم في الرد لو تفتكروا، يعني هم استدلوا على جواز البدع بنص، والنص في الصحيح من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، صح كده؟ ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزرهم شيئا، الحديث والحديث صحيح. يقول لك طيب احنا استنينا سنة حسنة بنذكر الله بنذكر ايه واستدل بنصه، نقول لهم كذبتم، ليه؟ لأن الكلام كما قلت له بداية وله وسط وله نهاية، واللي انتوا استدللتم به ده نهاية حديث ما هوش أول الحديث، الله يحكي، يعني الحديث ده جزء مش حديث، ده جزء من حديث، جزء من حديث، فعشان نفهم الكلام لازم نجيبه منين؟ من الأول، وصلت كده؟ فلما نيجي نشوف الحديث ده موجود فين؟ في صحيح الإمام مسلم، وراوي الحديث مين؟ جرير بن عبد الله البجلي، يقول جرير، خلي بالك بقى من بداية الكلام عشان تفهم سياق الحديث وإيه معنى من سن في الإسلام سنة حسنة، وإيه معنى من سن في الإسلام سنة سيئة. بداية الحديث يقول جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: كنا ذات غداة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلع علينا قوم مجتاب النمار متقلد السيوف. الله، يعني احنا في يوم كده قاعدين عند النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قبل صلاة الظهر، فاحنا جالسين عند النبي اللي حصل جماعة وفد جه على النبي يلبسون النمار. النمار دي عارفين زي ايه؟ عارفين الخيش، عافانا الله وإياكم، يعني من شدة فقرهم وحاجتهم يلبسون ثيابا لا تعد ثيابا. شوف شدة الفقر، فقراء جدا، متقلد السيوف، يعني معاهم السيوف، يعني كانوا في الغزو وكانوا في الجهاد، يعني جماعة ما هماش أربيت أمر، يعني ببعض الأحباب يسموهم ساكسوني. إيه الساكسوني؟ كلمة جديدة على قاعدين بلا شغل، ودي المشكلة. عواطلية، الإسلام ما فيش حاجة اسمها عواطلية، ما فيش حاجة اسمها إيه؟ عاطل عن العمل، إلا لعجز أو لعذر أو لعدم وجود عمل وبياخد بالأسباب، ماشي كده؟ فهذا لا يدخل ضمن هؤلاء. أو مثلا بعض الإخوة جاي مرافق لطالب علم أو ما شابه ذلك، فهذا يمنع من العام مثلا ظروف القانون أو ما شابه ذلك، هذا لا يدخل ضمن هذا الباب. نتكلم عن مين؟ اللي العمل متواتر، خلي بالك، وعنده قدرة على العمل، ورغم ده كله يبلط وياخد فلوس بدون عمل. احنا ما بنتكلمش على المتقاعد، ما بنتكلمش على مرافق، ما بنتكلمش على معذور أو صاحب حاجة، خلي بالك قوي. فالإسلام ما عرفش الصمت ده اللي هو إيه؟ ياكل بدون عمل وينام، مع إنه عنده قدرة على العمل. ودي المشكلة الخطيرة جدا اللي بتعتبر يعني وصمة عار على الإسلام من أمثال هؤلاء اللي جم باسم الإسلام على موائد الغير يأكلون ويشربون ويعيشون بلا عمل، والعمل موجود، ولكن هم عارفين، يقول لك عارف من أين تؤكل الكتف، يبدأ يبحث في ثنايا القوانين عشان ياخد بلا عمل. دول ما نعرفهمش، واضح؟ طبعا بيخرج من دائرة هذا المعذور أو إلى آخره، فده ما نتكلمش عنه طبعا، لأنه له عذره الشرعي، له عذره إيه؟ الشرعي. فالجماعة دول بقى جايين من غزو من جهاد، يعني جماعة ما هماش بطالة، يأخذون بالأسباب وينصرون الإسلام. يقول جرير: فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم غضب. طبعا لما كان النبي يغضب يا جماعة كانت تعلوه حمرة على جبينه صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عند الغضب يدخل إلى بيته حتى لا يحرم أصحابه من بشاشة وجهه صلى الله عليه وسلم. يقول: فغضب النبي فدخل إلى بيته، قام من المجلس لما شاف حالهم الشديد ده والفقر الحالب ده، فترك المجلس ودخل إيه؟ إلى بيته. طبعا بيوت النبي كانت بجوار المسجد حجرات، فخرج من المسجد دخل إيه؟ بيته صلى الله عليه وسلم. يقول جرير: ثم خرج علينا فأمر رجلا أن يؤذن للصلاة. إذا خرج عند الصلاة إيه بقى؟ الظهر. ثم أمره أن يقيم، ثم صلى بنا النبي، فلما فرغ أقبل علينا. بعد ما خلص الصلاة النبي توجه للصحابة فقال: تصدق فلان بمتاعه. خلي بالك من أسلوب الجميل ده، أسلوب الخبر الذي يفيد المصارعة، وكأن من استمع إلى النبي نفذ ما قاله النبي. تصدق فلان بمتاعه، تصدق فلان بثيابه، تصدق فلان بديناره ودرهمه، يعني معناه ايه؟ يأمرهم بالصدقة. الناس فقراء هم جايين مش لاقين حتى يلبسوا، واللبيب بالإشارة ايه؟ يفهموا يقول جرير، خلي بالك من زي بقى، فقام رجل من القوم، واحد قاعد في مجلس من الأول ما سمع الكلام ده قام من المجلس انصرف مش، ثم عاد بصرة من مال كادت يده أن تعجز عن حمله، بل قد عجزت، يعني من كثرة ما جاء به من أموال عمال يقع منه في الطريق. تخيل، يعني جاب كل اللي عنده مجرد ما سمع النبي أمرهم بالصدقة. يقول فوضعها أمام رسول الله، يقول فقام القوم كل اللي قاعدين قام لما شافوا الرجل ده، منا من يأتي بطعام، ومنا من يأتي بمتاع، ومنا من يأتي بثياب، حتى رأيت كومتين عظيمتين أمام رسول الله من طعام وثياب وماء، جبلين يعني كده قدام النبي. شوف مجرد الاستماع والتزكية، شوف الاستجابة الفورية. يقول فنظرت إلى وجه رسول الله كأنه مذهبة من شدة الفرح، يعني زي قطعة الذهب من السرور والبهجة، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها ليوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، أو كما قال النبي. نقف بقى مع النص، يقول من سن دي، الرجل الذي استمع إلى ترغيب النبي في الصدقة، عمل إيه الرجل؟ نفذ كلام النبي، قام وراح جاب ايه اللي عنده، ولكن لانه كان الاول، اول من فعل الفعل الناس كلهم اقتدوا بيه، فاصبح ايه هو له اجور كل من تبع. يبقى الراجل ده هل ابتدع جاب جديد؟ ابدا، ده سمع النبي تنفذ، فدي السنه الحسنه. يعني أضرب لكم مثالا كما قلت لكم من قبل، هنقول مثلا من السنن التي كادت أن تختفي عند المسلمين سنة السواك. سنة إيه؟ السواك. طبعا السواك فيه ما يقرب من 100 حديث في الصحيح عن فضل السواك. جيت أنت مثلا كما ذكرت هذا من قبل في مدينة زي مدينة بربروكن دي في ألمانيا، وجدت ان الغالب معهوش السواك، ما بيستعملهوش، او غابت السنة دي عن الناس خلاص كده. فجيت حضرتك يا جماعة السواك، بدأت تذكر الناس، او جبت لك انت علبة سواك وزعت على اخوانك وعلمتهم السنة وفضل السواك، فكل اهل البلد بدأوا يجيبوا ايه السواك، فكل اللي هيمسك سواك في ميزانك انت. الله، انت عملت ايه؟ أنا جيت لسنة أحييتها بين الناس، يعني ما جيتش جديد؟ لا، ده كلام النبي وفعل النبي، وأنا جيت بحيي عند الناس، فكل اللي هيستجيب ويتبع في ميزانك أنت، لأن أنت اللي أحييت إيه؟ السنة. وصلت كده؟ يبقى إذن الحديث دليل عليكم لا لكم، يا من تقولون بجواز البدع وفقا لهذا النص، طب طبقوه أنت. بنقول لكم الرجل ده عمل ايه؟ قام سمع النبي، قام نفذ كلام النبي. بنقول لكم انتوا نفذوا كلام النبي، مش قال النبي من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مش ده كلام النبي؟ طب نفذوا ولا ايه؟ يبقى اذا مهم جدا انك لما تقرا تقرا من البدايات، كلام له سابق وله لاحق، ما تجيش في الوسط وتعمل ايه وتاخد جزء، او تيجي في الاول وتاخد جزء، أو تيجي في الآخر وتجيب لي جزء، يقول لك لا يستقيم معنا، لازم نجيب الكلام من إيه؟ من البداية. وعشان كده بقول دايما لطالب العلم لما تقرأ في كتاب أي مسألة كانت لا تتعجل قبل أن تفرغ من قراءته، لأنك ممكن في البداية تقرأ كلام تحس إن أنت مقتنع بيه، وتفاجأ في الآخر إن الكلام ده إيه؟ لا يصح. هنقول لك ما تستعجل واقرأ رويدا رويدا، واصبر على تحصيل العلم، وده مهم جدا لطالب العلم الشرعي او طالب الحق، لان طالب العلم الشرعي طالب ايه؟ طالب الحق. وأحسبكم منهم ولا أزكيكم على الله. إذن نوصلنا للنوع الثالث من المباشرة، مباشرة المرأة الحائض ما بين السرة والركبة. ينقل لنا الإمام العيني أقوال الفقهاء فيه، فيقول: النوع الثالث فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر فعند أبي حنيفة حرام، وهو رواية عن أبي يوسف وتلميذ الإمام أبي حنيفة، وهو الوجه الصحيح للشافعي، وهو قول مالك وقول أكثر العلماء. طبعا ذكر أسماء العلماء بس أنا اختصرت، فهو قول أكثر العلماء. وعند محمد ابن الحسن، ومحمد ابن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيف رحمه الله، وعلى فكرة فالإمام الشافعي جلس لأبي الحسن الشيباني يحصل عنه نوعا من العلم رضي الله عنهم جميعا، وده اسمه التواضع بقى، رغم أن الشافعي كان لا يتفق معه في مسائل كثيرة، ولكن عنده علم في باب معين وحصله، وجلس الشافعي تحت أبي الحسن الشيباني محمد رضي الله عنهم جميعا. طبعا سلوك العلماء بيعلمون التواضع والأدب في مقام تعلم العلم. وعند محمد ابن الحسن وأبي يوسف كذلك، لأنه نبوس في رواية أنه حرام لكن له رواية أخرى. وعند محمد ابن الحسن وأبي يوسف في رواية: يتجنب شعار الدم فقط، يعني يبعد فقط عن الفرج، يبعد فقط عن إيه؟ الفرج، وله أن يستمتع بما حوله. ماشي كده؟ ومن ذهب إليه أيضا عكرمة ومجاهد الشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزعي وأحمد وإسحاق بن رهوية، هو ينطق رهوي، ولكن قال أهل الحديث إن رهوي في بعض الآثار اسم أسماء الشيطان، فلذلك قالوا إذا ما أردت أن تقرأه ضم الهاء للمخالفة فقط، فقل إسحاق ابن رهوية رحمه الله، وابن المنذر وداود، وهذا أقوى دليلا. هقول كمان وهذا أقوى دليلا، إذا من قال بالتحريم لا يصح قولهم، إنما القول الآخر والراجح للدليل، الدليل لحديث أنس رضي الله عنه: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني والمرأة حائض افعل كل شيء من الاستمتاع إلا النكاح، إلا الجماع، يعني مش دعوة أنت، فاهم يا ولا؟ يا ولد أنت فاهم؟ والله شكلك ما أنتش فاهم، أنت عايز دروس تاني في كتاب الشيخ المهدي تحفة العروض، والشيخ المهدي قاعد معانا ما شاء الله متخصص في تعليم الشباب تحفة العروض. وأيام الصيف جاية لكم وهيفضلكم إن شاء الله. إذن القول الثاني والأقوى دليلا لحديث أنس رضي الله عنه: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. أما اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على ما فوق الإزار محمول على الاستحباب، محمول على إيه؟ الاستحباب، لكن لا يمنع أن تستمتع من بين السرة إلى الركبة عند المرأة الحائض، بس بشرط تجنب النكاح. قد علمنا أن الدبر حرام حرام حرام، إتيان المرأة من دبرها حرام، كبيرة من أعظم الكبائر، لا يجوز شرعا بحال من الأحوال، ذكرنا هذا فانتبهوا لهذه المسائل. أما في القبل فمباح إلا أن تكون حائضا يحرم نكاحها في حيضها. هذا عن حكم المباشرة وأنواع المباشرة الثلاثة التي ذكرها الإمام العيني رحمه الله تعالى. نلخصها عشان الإخوة اللي لسه جايين، نقول في حديث عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، هذه تبين فضيلة هامة ومكرومة من مكارم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، هي حسن معاشرة الأهل. بعد الجماع كان يغتسل مع أهل بيته من إناء واحد، يتناوبان في الغسل معا من إناء واحد، وهذا من حسن المعاشرة. تقول: فكان يأمرني فأعتذر فيباشرني وأنا حائض. قلنا المباشرة تعني التقبيل أو المعانقة أو اللمس، ده معنى المباشرة في الحديث: تقبيل، معانقة، لمس، وهي على أنواع ثلاثة. نتكلم عن مباشرة الحائض، خلي بالك أوي، مباشرة المرأة إيه؟ الحائض في حال الحيض، يبقى التقبيل جائز، المعانقة جائزة، اللمس جائز بعيد عن الوطء والنكاح. والمباشرة أنواع ثلاثة. أول نوع اللي هو حرام بالإجماع، حرام بإيه؟ بالإجماع، اللي هو إيه؟ أيوة، إتيان المرأة في الحيض. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يبقى في موضع الولد لا يجوز النكاح أو الوطء حال الحيض، يحرم، وده حرام بالإجماع. ولذا قال أهل العلم: من استحل ذلك كفر وخرج من الملة، لأنه من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. يعني إيه استحل؟ يعني أنكر أنه حرام رغم وجود النصوص، واضح كده؟ فهذا يكفر بذلك. طيب، كان عالم بالتحريم وتعمد إتيانه، وقع في كبيرة من الكبائر، عليه التوبة، عليه إيه؟ التوبة منه والاستغفار. وهذا هو النوع الأول الذي أجمع الفقهاء والعلماء بإجماع على التحريم وإتيان المرأة في فترة الحيض. النوع الثاني من المباشرة ما فوق السرة وتحت الركب. ثاني، ما فوق السرة وتحت الركب، وهو حلال بالإجماع، حلال بالإجماع، قبل احضن من تحت، جائز في فترة ايه؟ اصحابي اجلو فترة ايه؟ الحائض. نتكلم عن المرأة الحائض يا جماعة، مش على المرأة بصفة عامة، مش البعض ممكن يسأل الكلام، احنا بنتكلم عن المرأة الحائض في فترة ايه؟ الحائض. يبقى النوع الثاني مباشرة ما فوق السرة وتحت الركبة، حلال بالإجماع. النوع الثالث بقى اللي هو بين السرة والركبة، الجزء ده عند المرأة الحائض، ها أبو حنيفة ومالك والشافعية ورواية أبي يوسف، ها، قالوا حرام حتى مع تجنب القبل والدبر، حرام، ما تجيش هنا خالص، حتى باللمس ممنوع. إيه ده؟ طيب الرأي الثاني، ابعد فقط عن موضع الدم، يعني ابعد عن الفرج فقط، وهذا هو الأصح للدليل لقول أنس: اصنع كل شيء إلا النكاح. طيب، فكان يأمرني فأعتذر، المقصود بالإزار هنا؟ دي المسألة الثانية المهمة جدا. الإزار ما يلبس على أسفل الجسم، ما يلبس على أسفل الجسم، كأنها كانت تلبس ما يشبه الإزار، كأنها كانت تلبس ما يشبه إيه؟ الإزار. فيباشرها النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يطوف على نسائه في كل ليلة، إذن لا حاجة له في ذلك. طب لماذا يصنع ملاطفة وحسن معاشرة؟ عشان يربينا على الأدب ده ويعلمنا حسن المعاشرة مع الزوجات. يا الله، والمنهج ده يا جماعة محتاجين ندرسه ليل نهار لشبابنا. صلاح البيوت يتعلق بمعرفة هدي النبي في البيت، عشان بيتك يستقر لازم تتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ميمونة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض، رواه الإمام مسلم. الله. وكان صلى الله عليه وسلم يآكل زوجاته حال الحيض. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب. حديث رواه الإمام مسلم صلى على النبي يا الله حائض وتشرب تدي النبي الإناء عشان يشرب يسألها من أين شربت منها هنا فيضع فمه على موضع فم عائشة في الإناء ويشرب صلى الله عليه وسلم. طبعا ما شوف الرقي العالي أو ده بقى ده بيعلم الأمة الرقي ليه؟ لأن من عادات اليهود خلي بالك من اللي جاي عدم مؤاكلة المرأة أو مجالستها حلفا بل بيعتدلوها من البيت خالص يا الله. لكن هدي النبي بقى أكمل هدي. للأسف عند الكثير من الجهال موجودة هذه العادات حتى من المسلمين في الحيض أو النفاس من درجة أعرف أناسا لما زوجته الطبع في فترة نفاس ما بيقولش في البيت والله العظيم من المسلمين. شوف رواسب الجاهلية موجودة والتشبه بغير المسلمين. وأكمل هدي هدي النبي محمد قال لك لا أنا ما أكلش في البيت لغاية ما تخلص فترة النفاس. إن لله وإن إلي راجعون. تعال نشوف النص بيقول إيه. فعن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعهن في البيوت. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني قبل أحضن المس إلا الوطأ إلا الجماع إلا الجماع. أنت ما تعرفش ما تبصليش لما يبقى عندك زوج أبقى أنظر لله يكرمك مش ناقص المشاكل عشان أنت من ساعة ما أنا بتكلم أنت عمال مركز قوي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. كل حاجة يخالفنا الله طبعا طبعا إنه جاء بأكمل هدي صلى الله عليه وسلم. فجاء أسيد ابن حضير رضي الله تعالى عنه وعباد ابن بشر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن يعني نبعد عن النساء فترة الحيض. الله طبعا أسيد بن حضير وعباد بن بشر من الأنصار وكانوا مجاورين باليهود وعارفين عادات اليهود فجين يقولوا النبي يعني هم من عاداتهم كذا وكذا طب احنا نبعد عن النساء احنا كمان. إيه اللي حصل؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما يعني الصحابة فكروا النبي زعل من الصحابيين طبعا ما كانش في دعوة ولا حاجة. فخرج يعني هم الاثنين بعد ما سألوا خرج طبعا الحكم واضح بعد ما النبي بعينه خلاص مش محتاج سؤال. فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم مخدين فلبن الناس جايبينه هدية للنبي ومن اللي خارج الصحابيين رجل عن الصحابيان والسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهم. المهم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرف أن لم يجد عليهما ورواه الإمام مسلم يعني بعد ما خرج راح بعت لهم شوية لبن يشربوا لأن أنا ما زعلتش منكم ولكن بين الحكم فقط صلى الله عليه وسلم. ودي مهمة جدا يا جماعة أن نعرف عظمة ديننا وطهر شريعتنا ومنزلة المرأة في ديننا هذه المرأة في الإسلام فترة الحيض نأكل معه ونشرب معه ونجالسها بل ونباشرها دون الجماع بخلاف غيرنا وفي الأحاديث القادمة نشوف كيف كان النبي يتكئ في حجر عائشة ويحائط ويقرأ القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. يعني عشان نعرف جماعة عظمة الشريعة وجمال الإسلام فلازم نحصل العلم الشرعي. إذن من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام حسن المعاشرة مع النساء. تقول عائشة وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف. الله. وده برضو دليل مهم جدا، حكم شرعي مهم جدا، إن إخراج الرأس من المعتكف لا تفسد المعتكف، لأن بعض الشباب للأسف راحوا المعتكف ما عندهمش سحور، ممنوع حد يخرج. طب موتوا نعمل لكم إيه؟ مادام مش فاهمين الشرع نعمل لكم إيه؟ سبحان الله. اه والله وتلاقيهم واقفين جوه المسجد يندعوا على الناس في الشهر، يا فلان روح هات لنا زباد. طب ما فيش فلان تموت ما تتطهرش وتطوف الصيام، امر غريب جدا سبحان الله يا اخي. لا، الخروج لضروره لا يؤثر على المعتكف. افهم بقى، تلاقيه حاذر بشكل غريب جدا انه ما عندوش علم ما عندوش فهم للنصوص الشرعيه. نقول لا، يجوز الخروج للضروره من المعتكف. ضروري يعني مثلا انت في المعتكف عايز تغتسل، ما فيش مكان تغتسل فيه، ها تعمل ايه؟ خليك بعيفش بقى ولا تعمل ايه؟ قمت جون ها وعايز تغتسل وانت معتكف، نقول لي هتعمل ايه؟ مخرجش. تخرجش هتصلي ازاي وصوم ازاي وحتى في بيت او اقول يا صحة سيارك ماك انما هتصلي ازاي؟ يبقى اخرج. يبقى من الضرورات انك تخرج البيت فتغتسل ثم تعود للمعتكف. حتى قص الاظافر عدوها من الضرورات، تخرج لسن الفطر، تخرج الى البيت تقص اظافرك وترجع، بس ترجع على طول. وفي البيت ايه؟ انت معتكف، خلي بالك. فاهم؟ انت بتروح عشان تقضي ضروره، رايح تقص اظافرك وترجع، رايح تغتسل وترجع، راح تختزل وإيه وترجع. الله يبارك فيك. شوف حتى الساعة مش عاجبها وقعت على أنيس، لأنه منطق قوي أنيس الله يبارك. فهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه من المعتكف، وعائشة تعمل إيه؟ تغسل رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن أنت لو عايز تغتسل أخرج من المعتكف، اغتسل ثم عد إلى المعتكف. تقول وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. فأغسله وأنا حائض. ولذلك يقول الحافظ رحمه الله وفي الحديث دلالة على طهارة بدن الحائض وعرقها، وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته، وأن الحائض لا تدخل المسجد. ده استدلال الحافظ رحمه الله تعالى. وقال ابن البطال في حج على الشافعي في قوله أن المباشرة مطلقا تنقض الوضوء كذا قال، ولا حجة فيه لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء، وليس في الحديث أنه عقد ذلك الفعل بالصلاة، عقد ذلك الفعل بالصلاة. وعلى تقرير ذلك فإن مس الشعر لا ينقض إيه؟ الوضوء، والله أعلى وأعلم. وهنا برضه يا جماعة من حكم الكثير، منها جواز تحميل الرجل المرأة ما يخف من أمور الخدمة. يعني عايز يغسل رأسه تغسل له رأسه، ماشي كده؟ يعني ده مهم جدا، حسن المعاشرة بقى. وانت يا سيدي بغسل لها رأسها، ده من حسن المعاشرة والله. قبل كده عملت كده في داء غسلت قبل طبيق في الباء إن شاء الله في ربنا كده. إذن الحديث به الكثير والكثير من الحكم الشرعية والفوائد الإيمانية التي ينبغي أن يقف عليها طالب العلم وكل مسلم ليفقه دينه ويتعرف على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا القدر. إخوتي الكفي وقد وصلنا إلى الحديث 42. نقرأ الحديث ونرجئ الشرح إن قدر البقاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. رواه البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. رواه البخاري ومسلم. إن قدر بقاء وكان اللقاء يواصل وتنبيه الأخوة هتكون الدروس بعد كده في تمام الساعة 8 عشان الوقت بدأ يقل بقى المغرب 9:30 تقريبا فيكون الدرس بعد كده السبت والأحد إن شاء الله من الساعة 8. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.